الواقع ومبدأ الموافقة. إنما أشرنا إليه من نماذج لأثر الواقع على ضبط الفتوى يدعو إلى ضرورة تأسيس خطوات إجرائية تحقق المصالحة بين الحكم والواقع دون الإسقاطات الجاهزة التي تمارسها طريقة الاجتهاد البيانية. فهناك مرحلتان إجرائيتان يتحقق خلالهما معرفة العلاقة الجدلية بين الطرفين، إحداهما قبلية والأخرى بعدية، وذلك كالآتي: 1- المرحلة القبلية. تتحدد هذه المرحلة بخطوتين أساسيتين تسبقان ممارسة تنفيذ الحكم وتطبيقه. تتعلق إحداهما بدراسة الحكم واختباره من حيث ذاته قبل تنزيله إلى الواقع، وذلك بلحاظ ما يحمله من قوة تشريعية للتطبيق الفعلي، وكذا ما يتوقع له من قابلية استشرافية على الصمود والاتساق مع الواقع. أما الخطوة الأخرى فتتعلق بدراسة الواقع والتعرف عليه عن كثب، وتكتسب هذه العملية من دراسة الواقع أهمية خاصة لاعتبارين: أحدهما أن بها يمكن الاهتداء إلى تحديد موضوع الحكم بدقة، وهي مشكلة باتت مقررة لدى الفقهاء اليوم، فبدونها يصعب تحديد الحكم المناسب ومعرفته، حتى أن بعض القدماء كان يشكو من العجز عن التجاوب في تأسيس الأحكام للحالات المصداقية موضع الابتلاء، خلافا للتأسيس النظري الكلي المنعزل عن لحاظ الواقع، والذي يكتفي بممارسة عملية الاستنباط أو الاجتهاد من المصادر النظرية المعتبرة. أما الاعتبار الآخر فهو لأجل معرفة أفق التوقع التي يحملها الواقع لإمكانية التعايش وتقبل الحكم المراد تنزيله إليه، والفائدة من ذلك هي تجنب ما قد تفضي إليه عملية التنفيذ من فشل، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار وإحباط. وعموما إن القيام بالمسح القبلي الآن في الذكر يتصف بالأمور التالية: 1- إن المرحلة القبلية تتضمن خطوتين إجرائيتين تكمل إحداهما الأخرى، فالواقع بحاجة إلى حكم ولا فائدة من هذا الأخير بغير الأول، لذا لا يصلح إناطة أحدهما بالآخر ما لم يتم التحقق من الإمكانات الذاتية لكل منهما ليتم القران بينهما بمودة وسلام. 2- لمعرفة الواقع يؤخذ بنظر الاعتبار دراسة الموضوع قيد البحث، كما يؤخذ بعين الاعتبار معرفة الروح العامة للعصر التي يتأثر بها الموضوع المشار إليه، مضافا إلى البحث الاستشرافي لتوقع ما سوف يفضي إليه حال الواقع، كي تقدر على ضوئه الأحكام المناسبة وما يمكن أن يؤول إليه الحال عند التنفيذ والتطبيق، كاستراتيجية تهدف إلى الضمان المستقبلي كما يلوح في الأفق قدر الإمكان، لذا تبدو الحاجة ماسة لتوظيف العلوم الإنسانية لتحقيق هذه المطالب. 3- قد تتسع دراسة الواقع وقد تضيق طبقا لطبيعة الحالة المرهونة بالبحث، فلا شك أن الحالات الفردية الخاصة لا تتطلب نفس القدر الذي تتطلبه الحالات العامة من الدراسة، وقد يقتضي الأمر أن يكون البحث مستوعبا للمظاهر التاريخية التي تتشكل فيها الظاهرة قيد الدراسة وما يستتبعها من تطورات وتحولات. فلو أردنا مثلا اختبار مبدأ من المبادئ السياسية للتعرف على مدى صلاحيته ووفاقه مع الواقع كمبدأ الشورى أو ولاية الفقيه أو التعددية الديمقراطية أو غيرها من المبادئ، فإن ما يلزم ليس فقط لحاظ الواقع الخاص الذي يراد تطبيق المبدأ عليه، بل لحاظ التجارب السياسية التي مرت بها البشرية عبر التاريخ أيضا، فذلك يساعدنا على تقليص الممارسات الخاطئة أو تجنبها عند التطبيق في ظل التجربة الجديدة. فتبيان الأخطاء في التجارب مفيد في تحفيزنا على إصابة الهدف عند الممارسة الواقعية، كالذي يحصل في مجال العلوم الطبيعية وغيرها ضمن ما يعرف بأفق الانتظار. لكن قد لا يرى البعض حاجة للحاظ الواقع ودراسته إذا ما ثبتت حجية المبدأ المراد تطبيقه، ولعل أقرب تمثيل لهذه الدعوة هو مبدأ الشورى، فالنظر في مقومات هذا المبدأ سواء من حيث ذاته أو من حيث الاعتبار الشرعي ينبئ بصلاحه للتنفيذ، فمن حيث الاعتبار الشرعي أن القرآن الكريم نص عليه صراحة، كما إن السيرة النبوية ومن بعدها الخلافة الراشدة قامت بتطبيقه على أكثر من صعيد. أما من حيث المبدأ ذاته ففحصه يجعلنا ندرك أنه مبدأ صحيح وصالح للحياة، سواء الخاصة منها أو العامة. فاستشارة الجماعة تزيد من المعرفة والإحاطة والتنبه، وبالتالي فطالما كان المبدأ مستحسناً ومقبولاً ولو لم نختبره الاختبار المباشر مع الواقع، فذلك يفي بإقراره وصلاحه للتطبيق دون حاجة لبذل الجهد بدراسة الواقع. ومع أن الرؤية في المبدأ ذاته تعد صحيحة، لكنها لا تكفي، بل لا بد من لحاظ طبيعة ما عليه الواقع موضع التطبيق. فرغم شرعية المبدأ وعقلانيته، إلا أن ذلك لا يضمن نجاح تطبيقه على الواقع عند الإسقاط. فعلى الأقل ينبغي أن تتصف الأرضية المناسبة لنجاح هذا المبدأ بقدر كاف من الحرية والجرأة والوعي. فالمجتمع الذي يفتقر لمثل هذه المقومات قد لا يستسيغ ذلك المبدأ، وقد يكون من المناسب إخضاعه لسلطة تتصف بقدر ما من التفرد والاستبداد، وليس العيب في الشورى وإنما في الواقع ذاته. وعموماً إن الالتزام المطلق بالمبادئ المعلنة مثل الشورى وولاية الفقيه والسلفية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من المبادئ هو التزام متعال لا يأخذ الواقع بنظر الاعتبار. فنحن إما أنصار هذه أو تلك دون أن نسأل أنفسنا عن مدى موافقة ذلك للواقع المراد تطبيق المبدأ عليه. ويمكن القول إن الإسلام ما كان له أن يحقق النجاح لولا مراعاته للواقع وتوفيره لشروط التفاعل والجدل معه، كما يتبين من موارد النسأ والنسخ والتدرج في الأحكام. وبالتالي كيف يعقل التعويل على نظام مطلق أو مبدأ شمولي ليطبق على جميع المجتمعات دون أخذ الاعتبار الخصوصيات الذاتية لها؟ فمثلاً لنتصور حجم الفارق فيما لو طبقنا نظاماً سلفياً على المجتمع الغربي، وطبقنا في قباله نظاماً غربياً على المجتمع الإسلامي الملتزم، فكيف تكون النتيجة والحال هكذا؟ وعليه كان إصلاح الواقع هو أهم ما ينبغي فعله، فلا بد من حقنه بجرعة من الأحكام المناسبة، إذ يمكن تصوير الواقع بالكائن الحي وهو يمر بمراحل وحالات مختلفة كالطفولة والبلوغ والصحة والمرض والنشاط والخمول والقوة والضعف والنمو والذبول وغيرها. ولا شك أنه ليس من المعقول حقن هذه الحالات المختلفة بصنف واحد من جرعات الدواء والغذاء، وإلا فقد الكائن حياته. فمثلا لو كان الكائن صحيحا معافا فسوف لا يحتاج إلى دواء، وإلا انقلب الدواء إلى داء، ولو كان الكائن مريضا فلا غنى له عن نوع من الدواء الذي يناسبه. وبالتالي فأول ما يحتاج إليه الكائن هو الفحص لتشخيص حالته وتقديم ما يناسبه من علاج. 4. من الناحية المنطقية، إن المسح القبلي السالف الذكر لا يتحقق تبعا للقيود والشروط التي تفرضها العقلية التقليدية من الفهم الاجتهادي، وهي العقلية التي تتخذ النهج المهوي وقوالب اللزوم والإطلاق محورا جوهريا لمنظومتها الفكرية. فالحال الذي ذكرناه لا يتسق إلا مع التسليم سلفا بالنهج الوقائعي والطابع الإرشادي بعيدا عن الصيغ المهوية من التعبد والإطلاق. هكذا تتبين أهمية خطوة المسح القبلي التي يتم فيها التعريف والتحقيق بكل من الحكم والواقع قبل عملية المزاوجة. أما بعد هذه العملية فهناك خطوة أخرى متممة كالآتي. 2. المرحلة البعدية، تستهدف هذه المرحلة الكشف عما يحصل من علاقة جدلية بين الحكم والواقع، فهي خطوة فحص غرضها الكشف عن حجم الموافقة والمعايشة بين الطرفين المتزاوجين، وتتجلى فائدتها في البحث عن الحد الذي يتحقق فيه أكبر قدر ممكن من الموافقة. ففي حالة ضعف التوافق وانعدامه يمكن البحث عن مصادر الخلل والأسباب التي تقف وراءه لتجنبها، فهل يعود الأمر إلى الواقع أو إلى الحكم أم لسوء التطبيق؟ وتتصف هذه الاستراتيجية بابتعادها عن إشكالية الحجية التي تعول عليها الطريقة البيانية كمحك للقبول والاعتبار، إذ تتأسس الإشكالية الجديدة على النهج الإجرائي بما يتضمن الفحص الذي يحقق مبدأ القبول وعدمه تبعا للموافقة. فالقبول وعدمه لدى الطريقة البيانية يتوقف عند صيغة البحث الاستنباطي الذي يكشف عن المسوغ الشرعي وسلامته الفقهية، وهو ما يطلق عليه الحجية، في حين إن الأمر بحسب الاستراتيجية الجديدة شيء مختلف. صحيح، إنه لا بد من إحراز عدم الممانعة الشرعية بالشكل المرن الذي لا يتضارب مع الواقع ومرونته، لكن ذلك لا يكفي ما دامت المسألة متعالية يحتمل لها الاصطدام بالواقع عند الإسقاط والمزاوجة. لذا كان لا بد من انتهاج استراتيجية أخرى تبتعد عن الصورة الأصولية التقليدية التي ترمي شباكها بغية إحراز الحجية فحسب. فبنظرها أنه لو تحققت الحجة الشرعية لاجتازت بذلك قنطرة الفحص والاختبار، وبالتالي جاز لها دخول حلبة الواقع بلا رقابة أو محاسبة، مع أن جوهر القضية يعود إلى إشكالية الموافقة مع الواقع وسلامة المزاوجة بين الطرفين، لا البحث المتعلق بالحجية والظنون المناطة بها. فليس كل ما هو حجة شرعية يقبل الموافقة دائماً، وإلا كيف نفسر حالات الصدام التي تعرضت لها الكثير من الأحكام عند تنزيلها إلى الواقع، وهو ما جعل الفقهاء المحدثين في حيرة من أمرهم، فتراهم تارة يعتذرون بدعوى الضرورة والاضطرار، وأخرى بدعوى لزوم التدرج في الأحكام والعمل طبقا للأولويات، وثالثة بإلفات النظر لضرورة التحقيق في موضوعات الأحكام أو النظر في مآلات أفعال المكلفين، وغير ذلك من الدعوات التي تخلو من العلاج الحقيقي للمصالحة بين الحكم والواقع، لا سيما عند أخذ اعتبار ما يمر به الواقع من حالات وأطوار مختلفة كتلك التي صورناها لدى الكائن الحي، وهو ما يبرر النظرية التي طرحناها حول مبدأ الموافقة وما يتضمنه من مرحلتين إجرائيتين من الفحص والاختبار. يبقى أننا استخدمنا مفهوم الموافقة عوضاً عن مفاهيم أخرى كالمطابقة والتأييد والقابلية على التحقق والنجاح وما إليها، ويعود ذلك إلى نسبية مفهوم الموافقة بما يتسق والحالة التي نعالجها في ظل الأوضاع الاجتماعية وملابساتها، فقد تقوى الموافقة وتضعف أو تزداد وتنقص كما قد تتحقق في جوانب دون أخرى للقضية الواحدة، وقد يبدو عليها شيء من الأهمية في بعض الجوانب أو العكس. لذلك فإجراء هذا المبدأ في مثل هذه الصور يختلف عما يجري في القضايا العلمية الطبيعية التي يطبق عليها مبدأ القابلية على التحقيق والتأييد والتكذيب وما إلى ذلك. أخيراً، لسنا بحاجة للتذكير بأن الفقهاء مطالبون بصياغة قانونية لمبدأ الموافقة ضمن المطارح الأصولية شرط تبني هذه الرؤية الجديدة من الفهم الوقائعي، بدل الحفاظ على النهج السائد من الفهم الماهوي المتعال. فقه المآلات، ظهر اليوم شيء من الاهتمام المتعلق بلحاظ ما يترتب على الفتوى من نتائج ضمن ما يعرف بالنظر في مآلات أفعال المكلفين وتحقيق المناط، ويعتقد أن نحت مصطلح مآلات الأفعال والتعريف به جاء لأول مرة على يد الشاطبي في الموافقات، ومن ذلك قوله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. ومبدئياً إن لهذا المصطلح أهمية خاصة من حيث النظر القبلي في واقع الأحكام التي يراد لها التطبيق، ولحاظ ما إذا كان المتوقع أنها تتفق مع المقاصد الدينية أم لا، لكن معالجة هذا الموضوع ظلت عالقة بذات التصورات التقليدية دون أن يجرى عليها تغيير معتد به، فنظرية الشاطبي لم تتجاوز إطار الأحكام المنصوص فيها، ومعالجته لمقاصد الشريعة لم تتعدى إطار التبرير كما عرفنا، لهذا لم يأتي بعد الشاطبي من يهتم بالموضوع سوى عدد محدود من الباحثين المعاصرين عندما وجدوا فيه سندا تراثيا يتيح لهم التفكير في واقع النتائج المتمخضة عن تطبيق الأحكام وفتاوى المجتهدين. وظهر على أثر ذلك عدد من التعاريف حول المقصود من النظر في مآلات الأفعال كما جاء في عدد من نصوص الشاطبي، وأغلبها أشار إلى ضرورة لحاظ ما يترتب على نتائج فعل التكليف من مصالح ومضار أو موافقة مع المقاصد الشرعية ومخالفتها. إن الهدف من معالجة مآلات الأفعال هو جعل الأحكام والفتاوى مراعية للمقاصد الشرعية والمصالح المعتبرة، لذلك قد يتحول الحكم الشرعي مما هو محرم إلى واجب أو مباح، وكذا العكس، أو غير ذلك من الصور والتحولات الجائزة. والأمثلة التي يستشهد بها في المقام هي ذات الأمثلة المعروفة لدى العمل برفع الحرج وسد الذريعة والاحتياط والضرورة والاستحسان وما إلى ذلك، ويغلب عليها الاستثناءات المتعلقة بالأحكام الأصلية أو العامة لمراعاة ما عليه الواقع وظروفه الخاصة. وعليه لم يتخذ من قاعدة المآلات مجال مفتوح نسبياً بحيث يتحول فيه منهج التفكير البياني إلى منهج آخر قائم على المقاصد العامة للشريعة باتساق، رغم الادعاء بأن الغرض من ذلك هو العمل بهذه المقاصد، لكن الحقيقة أن البحث في المآلات لم يتجاوز حدود الشكليات التقليدية، مثلما أن العمل بالمقاصد لم يتعدى صورة تبرير الأحكام حتى لو ظهر أن الأخيرة أصبحت مجافية للواقع ومعارضة للمقاصد ذاتها، وكذا هو حال التفكير في المآلات. لهذا تم وصف أحد شروط العمل بالمآلات، وهو شرط الانضباط، أن يكون ما يؤول إليه الفعل معتبراً شرعاً، فإن مجرد حكم العقل على وصف بأنه مصلحة أو مفسدة لا يعتبر ضابطاً شرعياً، واستشهد عليه بما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، لذلك اشترط أن لا تعارض المصلحة نصاً ولا دليلاً من أدلته، وإنما تكون متوافقة مع المصالح التي قصد الشارع تحصيلها، وبالتالي لا مجال للأخذ بالمصالح المخالفة لما نص عليه الشرع من أحكام، كالقول بجواز نكاح المشركة لجعلها تتحول إلى الإسلام مثلاً، باعتبار أن ذلك مخالف لحكم القرآن الكريم. ومن شواهد المصلحة التي اعتبرت مخالفة للشرع الفتوى القائلة بأن من كان يملك عبيداً وجامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين، باعتبار أن ذلك يؤول إلى زجره عن تكرار الفعل، بما عتق الرقبة لا يزجره عن هذا التكرار، إذ غرض الشرع من الكفارة هو الزجر، ومثل ذلك القول بأن كثرة النسل تؤدي إلى الضرر بالاقتصاد. فمثل هذه النماذج هي بنظر أصحاب المآلات لا اعتبار لها ما دامت تخالف ما نطق به الشرع، سواء من حيث النص القرآني أم الحديث. لذلك إن البحث في قاعدة المآلات لم يغير من الصورة التقليدية التي ألفها الفقهاء ضمن قواعدهم الخاصة في المصلحة والاستحسان وما إليها، فهذه القاعدة لم تقدم لنا شيئا جديدا يخص الحالات التي تتعارض فيها أحكام النص مع المقاصد العامة كالحال الجاري لدى واقعنا الحديث. هكذا نخلص إلى أن للدلالة الواقعية أهميتها في الكشف عن مقاصد الأحكام وتغييرها، الأمر الذي يفضي إلى اتخاذ الواقع معياراً لاختبار الأحكام طبقاً للموافقة والمخالفة، وبالتالي فلا بد من توظيف الدراسات الإنسانية الحديثة للكشف عن حقائق الواقع وسننه وحاجاته، ومن ثم الاستفادة منها ليكون التشريع والاجتهاد عقلانيين، وبغير ذلك ينقلب الأمر إلى ضده. كما نخلص إلى أن عرضنا السابق يكشف لنا عن ثغرتين أساسيتين لحقتا بطريقة الاجتهاد البيانية كالتالي: الثغرة الأولى، طبقا للنهج المهوي الذي استندت إليه الطريقة البيانية، أصبحت الأحكام متعالية بل ومتعارضة مع الواقع ومتنافية مع مقاصد الشرع، إذ أبعدت الواقع عن أن يكون له أثر على تشكيل الأحكام باستثناء بعض الموارد الهامشية، مما عرضها للعديد من الصدمات وفقا لتحولات الظروف وتغيراتها. هكذا يتحدد الخلل بعدم أخذ الدلالة الواقعية بعين الاعتبار، وذلك لما تشكله هذه الدلالة من وساطة للتوفيق بين الأحكام ومقاصدها الكلية، وبالتالي كان لابد من إيجاد مؤسسات للعلوم الإنسانية تعنى بتحديد الموضوعات التي تناط بها الأحكام. وعندها سنشهد موضوعات جديدة لا مثيل لها في السابق، وإن بدت وكأنها ذات الموضوعات التي تعلق بها الخطاب الشرعي. الثغرة الثانية: بقدر ما ركزت الطريقة البيانية على الجزئيات من التشريع بقدر ما أبعدت حالها عن النظر إلى كليات التشريع المعارضة، فتزاحم جزئيات الأحكام قد أفضى إلى عدم الالتفات للكليات العامة. ويبدو أن هذه الحالة تنطبق على أغلب الذين يحصرون تفكيرهم وسط تزاحم الجزئيات في مختلف المعارف الإنسانية بما فيها العلوم الطبيعية، مع أن التعارض بين الكلي والجزئي يفترض على الأقل بطلان أحدهما. ولما كان من غير المعقول التخلي عن الكلي لضرورته، فإن البطلان سيطال الجزئي، وهو ليس بطلانا مطلقا بالضرورة، بل قد يتصف بالنسبية تبعا لطبيعة العلاقة مع الواقع، ومنه الواقع النسبي. فالجزئي إما أن يكون باطلا على نحو مطلق، أو باطلا لوضع ما من الواقع دون آخر. ويشبه هذا الحال ما يحصل من تعارض أحيانا بين النظريات العلمية ككليات مسلم بها، وما يعترضها من شذوذ في المصادق. ففي هذه الحالة إما أن تكون النظرية خاطئة، أو لأن المصداق يخضع لظروف خاصة فيحتاج إلى تفسير يجعله يتسق مع النظرية، على فرض أن للمصداق حقيقة لا تنكر. لكن ليس من السهل التخلي عن النظرية إن كانت مدعمة بشواهد كثيرة مقنعة، ما لم تكن هناك نظرية أخرى لها قدرة تفسيرية أوسع من الأولى. لذلك فالأصلح هو تفسير حالة الشذوذ عبر وضع بعض الافتراضات وفقا لما عليه النظرية، طالما أن الخطأ يفترض في أحدهما، وأنه لا توجد نظرية أخرى أوسع شمولا وأكثر قدرة على تفسيره. فمثلا لم يرفض العلماء نظرية نيوتن في الجاذبية عندما وجدوا التقادير الأولية التي وضعها بشأن حالات كسوف القمر غير صحيحة، كما أنهم لم يطرحوها أرضا رغم فشلها في تفسير حركات عطارد وشذوذه. وقد اكتشف الفلكي لفريار انحراف حركة كوكب عطارد عن مداره المتوقع نظريا، ومثل ما هو الأمر في حالة يورانوس. حاول هذا العالم توضيح الانحراف كنتيجة من السحب الجاذبي من كوكب لم يتم اكتشافه والعثور عليه، إذ افترض أنه يقع بين عطارد والشمس، وأنه صغير الحجم جدا وذو كثافة عالية. لكن توضح فيما بعد أن الكوكب المفترض غير موجود، وأنه أمكن تفسير ذلك الانحراف تبعا لنظرية النسبية العامة لأينشتاين، وأنه قد انقضت عدة عقود على قبول هذا الشذوذ حتى اعتبر شاهدا مكذبا أو مستبعدا للنظرية، لا سيما بعد ظهور نظرية أينشتاين كمنافس استطاع تفسير كل ما فسرته نظرية نيوتن، بل وتجاوزها في توضيح ما لم تستطع تفسيره من الشذوذ. وقد أصبح من المعروف أنه يمكن للنظرية أن تبقى مقبولة حتى لو كان هناك دليل يكذبها، طالما لديها قوة تفسيرية كافية في النواحي الأخرى. وكما يقول همبل، فإن هناك شواهد عديدة في العلم تبين بأن التصادم بين النظرية التي تتمتع بقوة عالية للتأييد مع قضية تجريبية إنما يحل من خلال إلغاء اعتبار هذه القضية بدلا من التضحية بالنظرية، تبعا لما تتمتع به هذه الأخيرة من قدرة تفسيرية عالية لعدد من المجالات. أما الحالة التي تكون فيها النظرية مفردة أو ضيقة لا تستوعب المجالات المختلفة، فإنه يضحى بها عند التضارب مع الشواهد الخارجية. وبالتالي فإن ترك العلماء للنظرية التي تمتاز بالتأييد والتعميم العالي لا يحصل بسبب معارضتها للحقائق الخارجية، بل لكونها مرجوحة قياسا بغيرها من النظريات المنافسة الأخرى. وبعبارة ثانية، إن النظرية المفردة البسيطة تحكمها الحقائق الخارجية، وهي قابلة للتنفيذ والاستبدال طبقا لهذه الحقائق، خلافا للنظرية ذات التأييد العالي باعتبارها هي التي تحكم الحقائق الخارجية من خلال تفسيرها. وعند التعارض بينها وبين بعض من هذه الحقائق، فإن الرفض يكون لهذا البعض واعتباره شاذا وغريبا. وعلى هذه الشاكلة يصدق الأمر عندما نجد معارضة بين الكلي والجزئي من الأحكام، حيث لا يعقل طرح الكلي لأجل التمسك بالجزئي إن لم يوجد منافس آخر للكلي المعلوم. إنما المعقول هو تفسير الجزئي بما يجعله متفقاً مع الكلي، وبهذا يحافظ على كليهما عبر وساطة الدلالة الواقعية، كما هو واضح مما أوردناه من نماذج وأمثلة. لذلك قال الشاطبي: إذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلا بد من الجمع في النظر بينهما، لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة، فلا يمكن والحال هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع، وإذا ثبت هذا لم يكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي.